الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله، وقال ابن القيم رحمه الله، قال قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذلك الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فلما أشكل عليهم المراد بالظلم، فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك، الذي هو وضع العبادة في غير موضعها. والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى، فتأمله، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. قال المصنف رحمه
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كما سبق هو بنحو كلام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فعندنا الظلم التام المطلق ومطلق الظلم، أما الظلم التام المطلق فهو الشرك بالله، وهذا يرفع الأمن المطلق، بمعنى أن المشرك مرفوع عنه الأمن مطلقا، بمعنى أنه مشرك مخلد في نار جهنم فلا أمن له البتة. وأما مطلق الظلم وهو المعاصي والذنوب والشرك الأصغر، ومطلق الشيء أقل درجاته، والشيء المطلق تمامه وكماله. مطلق الظلم بمعنى أن الإنسان أتى بظلم لم يصل الظلم المطلق، لم يفعل الشرك الأكبر، كان وقع في الشرك الأصغر أو الذنوب والمعاصي، فهذا يرفع مطلق الأمن لا الأمن المطلق، بمعنى أنه يأمن من الخلود في النار لكنه لا يأمن من عذاب الله. فعلى هذا فالشرك الأكبر يخلد في نار جهنم ويمنع صاحبه من الأمن مطلقا، وأما مطلق المعاصي والذنوب دون الشرك فتمنع من الخلود في النار لكنها لا تمنع من العقوبة، بمعنى أنه يأمن الخلود في النار لكنه لا يأمن العقوبة، فعنده أمن لكنه ليس الأمن المطلق بل مطلق الأمن. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. قال الشارح رحمه الله: قال قوله عبادة هو ابن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء بدري مشهور، مات بالرملة سنة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قال: وقوله من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
والشهادة لا بد فيها من الإعلان، لا يكفي اعتقاد القلب، فلا بد من الشاهد أن يعلن وأن يعلم، إذن لا بد فيها من النطق، لا يقال فلان يشهد بكذا إذا كان عارفا بقلبه ولم ينطق، ثم إذا نطق لا بد أن يكون النطق علانية، بمعنى لا ينطق سرا، بل لا يكون الشاهد شاهدا إلا أن يعلن. ومن هنا فإن ما أمر به الناس من الإقرار بتوحيد الله عز وجل ليس أن يقروا بذلك بقلوبهم، وإنما أن يشهدوا. يشهدوا لا بد فيها من النطق مع اعتقاد القلب، ولا بد فيها من الإعلان، وإذا قد يعرف الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه يمتنع من نطق بها أو يمتنع من إعلانها فيبقى مع المشركين والكافرين ونحو ذلك، فهذا لا يعتبر إيش؟ موحدا، لأن الله عز وجل شهد، والشاهد لا يكون شاهدا حتى يعلم بما عنده من العلم. نعم.
قال: وأما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع.
نعم، النطق من غير اعتقاد لا ينفع، لا يعتبر شاهدا. الشهادة لا بد فيها من أن ينطق بما يعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وإذا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله لا بد فيها من العلم. وأما أن ينطق الإنسان بالشهادة ثم يعمل بضدها فهذا لا يعتبر شاهدا، لا يعتبر من شهد الله بالوحدانية. ولذلك هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله ويصيحون بها ثم يطوفون بالقبور ويستغيثون بأصحابها، هؤلاء لم يشهدوا أن لا إله إلا الله، لكن هؤلاء نطقوا. وفرق بين النطق وبين الشهادة، فنقول هؤلاء ناطقون بلا إله إلا الله لكنهم ليسوا شاهدين، لأن الشاهد لابد أن يكون عالما. هؤلاء لم يعلموا هذه الكلمة ولم يعلموا معناها ولم يعملوا بمقتضاها فهم نطقوا. من هنا قال العلماء لابد في الإسلام من الشهادة بأن لا إله إلا الله، وليس النطق كافيا، وهذا مراد الشيخ رحمه الله. نعم.
قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا.
المنافقون يشهدون بمعنى ينطقون، لكنهم لا يعملون بمقتضى ذلك، بل ينطقون بما لا يعتقدون. من هنا كانوا منافقين ولم يكونوا مؤمنين، وإن كانوا في الإيمان يعني هم معلومين في الظاهر، لكن الله عز وجل أفسد أو بين بطلان ما في قلوبهم.
قال: وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق.
من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، ومن قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذه ألفاظ الحديث التي فيها نجاة أصحاب هذه الكلمة: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. شوفوا انظروا، صدقا مستيقنا خالصا يبتغي بذلك وجه الله، كل هذا يدل على أن النطق وحده ليس بكافٍ. نعم.
قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم.
يعني يباين جميع المشركين. من هنا أدخل فيه الشهادة بأن عيسى عبد الله للرد على النصارى ونحو ذلك.
قال: ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهو في مواضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا. قال: قوله وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، قاله الحافظ، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
نعم، يعني لا إله الله كافية في المدلول على أن الله عز وجل مستحق العبادة، فإنها تنفي الألوهية عما سوى الله وتثبتها لله عز وجل وحده. فقوله وحده لا شريك له على سبيل إيش؟ التأكيد والتنبيه والتقرير، كما يكرر الإنسان الكلام حتى يقرر به. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، أساس لا إله إلا الله تقتضي الكفر بما يعبد من دون الله، لأن لا إله هذا هو الكفر الطاغوت والكفر ما يعبد من الله. لكنه يؤكد هذا، أحيانا قد ينبه الإنسان على معنى حتى إيش يعني يذهب ما يعجب في الذهن ربما أنه لم يدخل. ونقل وحده لا شريك لا على سبيل التأكيد، وإلا لا الله كافية. نعم.
قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا، لا معبود حق إلا الله، يقتضي أن يكون الله المعبود. لكن قال فاعبدون على سبيل تأكيد حقه جل وعلا في العبادة وحده دون ما سواه. نعم.
وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوا ردا عليه بقولهم أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا.
هم فهموا بأن لا إله الله تقتضي نفي الألوهية عما سوى الله وتقتضي ترك عبادة ما سوى الله، وأن الله هو المعبود. قال أجئتنا لنعبد الله وحده، وهذا يفسر لنا معنى لا إله إلا الله، أن لا إله تقتضي ترك عبادة ما سواه. ماذا قال؟ قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، هذا يدل على أن معنى لا إله إلا الله نفي العبودية عما سوى الله وترك ذلك والكفر به والبراءة منه. وذلك هذه الآيات تفسر معنى لا إله إلا الله أنها تغطي ترك عبادة من سوى الله وهو الكفر بالطاغوت. قال أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، هذا كله تفسير لكلمة لا إله إلا الله، وأحسن ما يفسر به هذه الكلمة ما في كتاب الله.
وقال تعالى
قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، هكذا فهموا.
وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه، فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله، فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. قال ذكر كلام العلماء في معنى الإله. قال قد تقدم كلام ابن عباس، وقال الوزير أبو المغفر في الإفصاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله.
أبو المظفر هو ابن هبيرة الوزير صاحب الإفصاح عن معاني الصحاح، نعم، شرح الجمع للحميدي، وأفرد كتابه باختلاف العلماء والفقهاء. نعم.
قال واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال
أي لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله، أي بعد جملة تامة منفية، وذلك جاء لفظ الجلالة مرفوعا ليبين أنه المستحق الإلهية وحده دون ما سواه.
قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإيجاب لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال في البدائع ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من
مخرج من المنفي،
إن المستثنى مخرج من المنفي،
يعني لا إله منفي صح إلا الله. السؤال هذا المستثنى وهو لفظ الجلال هل دخل في لا إله؟ يعني هل قولنا لا إله شمل كل الآلهة ومنها الله؟ ثم استثنين الله عز وجل، هذا مراده. يقول هنا يرد على من يقول بأن الله عز وجل دخل في جملة لا إله ثم استثني، كما تقول أكرم الطلبة إلا زيدا، زيد من الطلبة، استثنيت بعد إيش أن دخل في الجملة. فهو الآن يرد على من يقول بأن الله عز وجل دخل في جملة لا إله ثم استثني من ذلك. نعم.
قال إن المستثنى مخرج من المنفي، قال بل هو مخرج من المنفي وحكمه فلا يكون داخلا في المنفي، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقول لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى، وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله ولا يستريب أحد في هذا البتة.
معنى لا إله أي لا إله حق، هذه الجملة لم يدخل فيها الله عز وجل لأنها منفية، قال إلا الله، فالله عز وجل لم يدخل في المنفي المن نفي عنه الإلهية ثم استثني، بل لا إله حق، هذه لا إله يشمل كل من عبد مما سوى الله، ثم قال إلا الله أي أنه المستحق العبادة. نعم.
قال قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله كما دلت عليه الآيات المحكمات، كما أخبر عن دعوة رسله أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده.
أنا عشان تفهموا لما أقول أكرم الطلبة إلا زيدا أو لا تكرم الطلبة إلا زيدا، شوف لا تكرم الطلبة، زيد من الطلبة ولا من الطلبة؟ من الطلبة، لكن إيش خصصته بحكم الإكرام، أنا نفيت إكرام لا تكرم الطلبة إلا زيدا، فالآن زيد دخل في الطلبة فدل أنه مشترك مع الطلبة في جملة كونه طالبا، أنه دخل معهم في جملة واحد ثم استثنيت لمعنى فيه. فعندما نقول لا إله دخل الله معناه أن الله اشترك مع الآلهة الباطلة في معنى واحد ثم استثني لمعنى اختص به، وهذا باطل، وذلك الله لم يدخل أساسا في هذه الآلهة الباطلة جملة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إبليس ما دخل الملائكة أساسا، قال وهذا أبلغ ما يكون من النفي، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. طيب إبليس ليس بملائكة، وهذا ما يسمى بالاستثناء إيش المفرغ، وهو الذي يكون مستثنى ليس من المستثنى منه، وهذا يقتضي أنه أن الملائكة كلهم لم يسجدوا، كلهم إيش سجدوا ولم يتخلف، لأنه استثني إيش من ليس منهم ليس من جنسه. فلما تقول سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، طيب إبليس ليس ملائكة، طيب ما الفائدة استثني إيش من ليس من جنسه، دل على أنهم كلهم اشتركوا في السجود وأنه لم يتخلف منهم أحد وأنه فارقهم، ها؟ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، الموتة الأولى غير موتة إيش في الآخرة، إلا الموتة الأولى ليس من جنس الآخرة، فدل أنه لا موت، هذا يحقق أنه لا موت، تحقيق أنه لا موت في الآخرة، قال لأنه استثنى من ليس من جنسها، الموت الذي ليس من جنسه والذي كان في الدنيا. فعندما نقول لا إله إلا الله لم يدخل الله في جملتها، وهذا يدل على أن جميع الإلهية عما سوى الله كلها بجميع أنواع منتفية، وأنه لا يستحق واحد إلا الله عز وجل وحده. وهذا يدل على تحقيق أن الجميع القوم كلهم جاءوا، لأنك لم تستثني إلا من ليس من جنسهم، فهذا يحقق أنهم قد جاءوا كلهم لم يتخلف منهم أحد، وهذا يقتضي أن الإلهية منفية عما سوى الله عن جميع ما سوى الله البتة، وأنه مثبت لله عز وحده أنه لا اشتراك البتة بين الإله الحق وبين الآلهة الباطل، هذا معنى. وذلك ردوا على من قال أن الله دخل في جملة هؤلاء ثم استثني. نعم.
قال فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، قال وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوه تعالى في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك، وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار، فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره لا إله إلا هو أي لا معبود إلا هو، وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس يقع على كل معبود بحق أو بباطل ثم غلب على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. وقال ابن القيم الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن القيم الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال أيضا رحمه الله فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحسبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما، أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي الإله فعال بمعنى مفعول.
فعال.
الإله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله يأله أي عبد عبادة. قال الشاعر
من أله إيش؟ أله إلهة أي عبد عبادة.
بمعنى من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح وهذا كثير جدا في كلام العلماء وإجماع منهم أن الإله هو المعبود خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق أو القادر على الاختراع أو نحو ذلك، ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في الكربات والنذر لهم في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات.
يعني يعني الإله كما ساق المؤلف رحمه الله من كلام العلماء ما يدل على أن الإله هو المعبود، والعبادة والتذلل والخضوع والمحبة والرجاء والتوكل، فهذه الأشياء إنما تصرف لمن كان إلها، هذا هو الإله. فدل على أن من فعل شيئا من ذلك لغير الله فقد اتخذه إلها وإن قال أنا لم أتخذ إله. فالقبور اليوم تقول كم إلها تعبد؟ قال لا أعبد إلا إلها واحدا. كيف لا تعبد إلها وأنت تصرف توكلك وخوفك ورجاءك وحبك وخضوعك وذلك لهذا الميت؟ يقول لا أنا لا أتخذ إله. نقول وما الإله إلا من فعل له هذه الأشياء. فالشيخ رحمه الله قد يبين هذه الحقيقة بأن الإله هو المعبود، وأن أهل اللغة وأهل العلم اتفقوا على أن الإله هو المعبود، لكن المعبودات منها ما يكون معبودا بحق وهو الله وحده، ومنها ما هو معبود بباطل، لكن كل من عبده فهو إيش؟ إله. لأن الإله كما ذكر الزمخشري اسم جنس أي لكل معبود، لكنه إذا أطلق الإله لا يراد إلا به إله من؟ الحق. فهو من جهة إيش؟ لفظ إله هو اسم جنس. وعلى هذا فكل من صرف هذه الأشياء التذلل والخضوع والخوف والرجاء والحب والتوكل والإنابة ونحو ذلك فهذه أساسا قد اتخذه إلها وإن كذب. وذلك القبوريون اليوم يقول لا نحن ليس لنا إلا إله واحد. نقول كيف إن ليس لكم وأنتم تفعلون هذا إيش؟ بمعبوداتكم. فهذه آلهة وإن أنكرتموها. هذه وذلك الله عز وجل قال واتخذ من دون الله آلهة ليكون لهم عزة. سماها الله آلهة ولا ما سماها آلهة؟ سماها آلهة لكنها آلهة باطلة. قال واتخذ من دون الله آلهة أم اتخذ من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. إذن سمى الله جل وعلا معبودات المشركين آلهة. لماذا؟ لأنها معبودة، أنها عبدت، لكن الله بيّن بأنها معبودة بباطل وأنها آلهة باطلة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهنا على سبيل التنصيص والتأكيد أي هو الباطل بعينه، كأنما حصر الباطل فيه وحصر الحق في عبادة الله عز وجل وحده ولا شريك له. فقولهم بأننا لم نتخذ إلا إلها واحدا نقول هذا كذب، لأن الإله هو المعبود وأنتم تعبدون غير الله. إذ كل من ذل له تذل له العبد محبة وخوفا ورجاء فقد اتخذه إلها، ولو كان المعبود هذا حجرا شجرا إنسانا حيوانا طائرا أي شيء. وهذا مراد الشيخ رحمه الله يبين بأن هؤلاء ضلوا لأنهم إيش؟ ما يعلمون أنهم اتخذوا آلهة. يقولك لا، ما يمكن تأتي لصوفي قبور يقولك لا أنا لي إلهين أبدا. يقول أعوذ بالله ليس لي إلا إله واحد. طيب ومن هو الإله لغة؟ هو المعبود. وما هي العبادة؟ والتذلل والخضوع لهذا المحبوب والتوكل. هذا اللي تفعلون عند قبور هؤلاء. إذن حقيقتكم أنكم اتخذتموها آلهة لكن أنتم ما تعرفون اللغة العربية أساسا ولا تعرفون المعاني، فتنفي شيئا وأنت لا تعلم أنك إيش أنه متحقق فيك، متحقق فيك. رجل جاهل يقول لك لا أنا عالم، هو جاهل. إذا ما الحكم؟ قال والله ما أدري لكن أنا عالم. شنو أنا عالم؟ أنا عالم. طيب ما حكم كذا؟ يقول الله ما أدري لكن أنا عالم. هذا تناقض. وذلك هذا مراد الشيخ أنهم ضلوا في معنى الإله، فما عرفوا معنى لا إله الله، نعتقد أن لا إله ينفي الألوهية والإله هو المعبود، وأن كل ما عبد من دون الله بهذه الأنواع قد اتخذوا إلها. وذلك يقال لهؤلاء الآن تعالوا أنتم تقولون ألستم تعلمون وتقرون بأن المشركين كانوا قد اتخذوا آلهة من دون الله؟ الله قد ذكر واتخذوا من دون الله آلهة واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، اتخذوا من دون الله آلهة أم اتخذوا من دون الله آلهة. طيب نقول هذه الآلهة التي عبدوها من أصنام أو أحجار ما هو نوع العبادة الذي فعلوه؟ أذكر مرة قلت لواحد قلت الآن فسر ما هو نوع، أنت تقول هؤلاء اتخذوا آلهة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال اتخاذهم آلهة ما الذي قالوه عن هذا؟ ما الذي فعلوه وسمي إيش فعلهم له من اتخاذ هذه آلهة؟ ما الذي كان يفعله جنس المشركين عند القبور والأضرحة والمقامات؟ هو عين ما تفعلون عند القبور. انظر ماذا كتبه الأزرقي والفاكي من فعله لمكة وما كتبه التاريخ، كانوا ينذرون لهم ويذبحون لهم ويتبركون بهم ويطوفون بهم ويستغيثون بهم ويفعلون كل هذه الأشياء طيب إذا معناتها هذه هي العبادة التي صرفوها لغير الله فاستحقوا أن يكونوا مشركين، وهذا هو ما عين الفعل هو اللي تفعلون عند هذه. هل فعلوا شيئا لم تفعلوا أنتم في الأموات؟ ما فعلوا شيء، نفس الفعل نفس الفعل. إذن هؤلاء أنتم مقرون بأنهم مشركون لأنهم صرفوا هذه العبادة لغير الله وأنتم صرفتم لغير الله. نعم.
قال وما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم. قلت ودلالتها على هذا دلالة تضمن، وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة.
يعني أن لا إله إلا الله تدل على نفي العبودية عما سوى الله دلالة مطابقة، لأن إله أي لا معبود حق إلا الله، معنى أنه أن الآية أن لا إله كلمة تقتضي إثبات العبودية لله وحده ولا شريك له، وهذا توحيد ماذا؟ العبادة. وتدل على توحيد الربوبية بأنه هو الخالق المالك الرازق المدبر تبارك وتعالى متصرف الأمور دلالة تضمن. إذ المعبود لابد أن يكون إيش؟ خالقا مدبرا، وإلا لا اقتضى أن تكون عبادته باطلة. فإذا كان معبودا بحق فلا يمكن أن يعبد من ليس خالقا، ويترك عبادة من خلق، أي يعبد المخلوق وتترك عبادة الخالق، وهذا لم يعهد ما عرف. يعني ما عرف عن قوم من وعن ملة أنهم يعبدون غير الله وتكون عبادة الله عز وجل، ما عرف أحد وإلى يومنا هذا ما يعرف أن أحد يعبد غير الله ويترك عبادة الله عز وجل، بل يعبدون الله. حتى النصارى اليوم يدعون عيسى ويدعون الله، ولذلك ما عرف أن أمة تركت عبادة الله عز وجل وعبدت غيره، بل كان يعبدون الله ويشركون معه إيش في العبادة. ومن هنا فإن تدل على أنه هو الإله هو الرب، إذ كونه معبودا يقتضي أن يكون إيش خالقا. فدل توحيد دلت هذه الكلمة على معنى على التوحيد الإلهية توحيد الإلهية دلالة مطابقة، لأنها تطابق هذا المعنى تماما، وتدل على توحيد الربوبية تضمنا، بمعنى أنه إذا كان معبودا فإن هذا يتضمن أن يكون خالقا. إذن العقول والفطر تقطع بأنه لا يمكن أن يعبد الإنسان المخلوق ويترك عبادة من؟ الخالق. فإذا كان المعبود المخلوق معبودا فأحق منه أن يعبد من؟ الخالق. فهذا معنى قول الشيخ ودلالته على هذا أي على توحيد الربوبية، أي كونه خالق مدبرا دلالة تضمن، وأما دلالته على النفي الإلهية دلالة إيش؟ مطابقة.
قال فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به، وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهو حجة عليه بلا ريب. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، وقد أوضح الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. فما أجهل عباد القبور بحالهم، وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن مشركي العرب
وهي مضافة، مشركي العرب لأنك أنت الآن خلاص أظهرت لها عن ألف.
قال فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركين أقروا بها لفظا وجحدوها معنى. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله تعالى بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب. فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى، ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم من الله بخلاف حال المشركين الأولين، فإنهم يشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنهم يخلصون لله وحده، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم.
نعم، لأن مشركي العرب يعلمون هذه الكلمة فأبوا أن يقولوها، ما قالوا شيء ثم نقضوه بأفعالهم، وكانوا يشركون بالله عز وجل في الرخاء، أما في الشدة فيخلصون لله عز وجل وحده. وأما مشركوا هذا الزمان فهم يدعون إيش، فيقولون هذه الكلمة ولا يعلمون مقتضاها، فهم جاهلون من هذه الجهة. وكذلك إيش، كانوا يشركون في الرخاء والشدة، ومعلوم أن من أشرك في الرخاء أهون من أشرك في الرخاء والشدة.
قال فبهذا يتبين أن قال وقوله وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل.
نعم، تكرار العامل وشهد، من شهد أن لا إله إلا الله وشهد وأن محمد معنى وشهد. نعم،
ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة.
نعم، العبودية عبوديتان، العبد هو المملوك العابد، وقد يكون مملوكا غير عابد، فكل إيش مملوك فهو عبد، لكن ليس كل مملوك عابد، عن كل من سوى الله فهم مملوكون، لكن منهم من يشرك بالله تبارك وتعالى، منهم. ولك هناك عبودية عامة وهي تشمل جميع المخلوقات، أنهم معبودون بمعنى أنهم مملوكون مخلوقون لله، فهذه العبودية العامة التي يشترك فيها كل المخلوقات. والعبودية الخاصة هو العبادة، وهذا لا يتصف بها إلا من كان عابدا لله عز وجل، عابدا لله. نعم، وذلك يسمى المملوك عابدا، لأنه من جهة إيش؟ من جهة كونه مملوكا، لا من جهة كونه عابدا لسيده. نعم،
قال فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين، وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى لا يشركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط، فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدف عن الانقياد لها مع اضطرافها. فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. والواقع اليوم وقبله ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين خلاف ذلك، فالله المستعان.
نعم، عبده ورسوله، فقولك عبده تقتضي أنه ليس له شيء من الإلهية، أي ما جاء ليعبد، ورسوله أي جاء ليأمر وينهى ويشرع، فالعبودية تقتضي أن يكون عبدا لا يعبد، ورسالة تقتضي الاتباع والاقتداء، وإذا جمع الله عز وجل أو جمع في الحديث بينهما كونه عبدا أي ليس إلها، ورسولا كونه إيش مطاعا، هذا يبين حقيقته أنه رسول نحن مأمورون باتباعه وطاعته لا بعبادته. وذلك من أجمل ما يوصف به النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا لله عز وجل ورسولا. وبعض الناس قد يحقق معنى كونه عبدا لكن لا يحقق معنى كونه رسولا، يعني أنه لا يعبد النبي يعني ولا يقع في الشرك لكنه لا يتبع، يقدم الآراء والأقيسة والأذواق ونحو ذلك، فهو لم يحقق معنى الرسالة. ومنهم من يحقق معنى الرسالة لكنه لا يحقق معنى العبودية، فيطيع النبي عليه السلام لكنه يعبده ويصف له نوع أنواع من الإلهية. فحقيقة الموحد هو الذي يطيعه دون أن يعبده.
قال: وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام. قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله.
شوف النصارى أو يقول الشيخ أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، هل هذه أقوال للنصارى؟ لا، النصارى كلهم بجميع فرقهم ومللهم متفقون على أن المسيح هو الله وهو ابن الله وهو ثالث ثلاثة، هم كلهم متفقون على التثليث، وأن الإله الأب والابن وروح القدس، هذه القانيم الثلاثة. لكن الخلاف بينهم بين النسطورية واليعقوبية قديما، واليوم بين الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت وغيرهم، لكن البروتستانت من الكاثوليك، هو الاختلاف في حقيقة عيسى عليه السلام وهو ما يتعلق به بجزء الناسوت واللاهوت، لكن الجميع متفقون على أنه ثالث ثلاثة وأنها أقانيم. ما معنى أقانيم؟ أن كل واحد منهم ذات، ولذلك قولهم يخالف العقل، يخالف العقل، يقول كل واحد ذات ومع ذلك الذوات ذات، يعني في فرق كبير بين تقول والله الماء إيش؟ له ثلاث حالات، حالة متجمدة وسائلة ومتبخرة، صح؟ لكن الماء ذات واحد ولا ذوات؟ ذات واحد تغيرت صفاتها. هم ما يقولون هذا في عيسى، يقول أن عيسى ذات وقنوم بذاته، وأن الرب قنوم بذاته، وأن الروح القدس قنوم بذاته، وهذه الذوات الثلاثة المستقلة هي ذات واحدة، كيف يكون ذوات وذات؟ وذلك قول متناقض تماما ويقطع العقل بتناقضه. بعض الناس ما يتصورها، يظن أنهم أن وذلك بعضهم يقول لك لا والله هذا، وأذكر النصراني يقول هذا مثل الماء والثلج، يقول ما الثلج ذات واحدة ما تغير، هي هو ذات، ذات البخار هو ذات هذا، ما قلنا ثلاث ذوات، لكن أنت تقول أن عيسى ذات مستقلة والرب ذات مستقلة وروح القدس ذات مستقلة وجميع الذوات ذات واحدة، كيف تكون كل واحد ذات مستقلة وجميعها ذوات؟ وذاك كلهم متفقون على التثليث. وبعض الناس يظن أن بعض النصارى يقول أن عيسى ابن الله وبعضهم يقول الله ثالث، كلهم يقرون بالتثليث، وإنما اختلفوا في حقيقة عيسى بمعنى أن ما فيه من الناسوت واللاهوت، هل هو ناسوت كله أم لاهوت أم بعضه ناسوت في صورة إذا كان صورة البشرية وبعضه، إذن هم مختلفون في حقيقة عيسى من جهة التركيب بين الجزء البشري والجزء الإلهي اللاهوتي، وإلا فإنهم متفقون على أنه، وذلك قول الشيخ أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، هو ابن الله وهو ثالث ثلاثة وهو الله. ذلك لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح، هو قولهم، هم يقولون الله هو المسيح وهو ثالث ثلاثة. وذلك هذه ليست فرقتين بل فرقة واحدة أي قول واحد. نعم.
قال فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فليس ربا ولا إلها سبحان الله عما يشركون. وقال تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله تعالى، فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله.
فعبد الله رد على النصارى ورسوله رد على اليهود، وذلك جمع بين هذين الوصفين.
قال وقوله وكلمته إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده
كلمته
إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله تعالى كن، كما قاله السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن ولكن كان بكن، فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا، وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى. قال وقوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن، فكان والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام.
فيسمى عيسى بكلمة الله بمعنى أنه خلق بالكلمة لا كسائر البشر، فإن الله جاد خلق آدم عليه السلام بيده ونفخ فيه من روحه، وخلق حواء من آدم، وخلق سائر البشر مما هو معلوم، بخلاف عيسى عليه السلام فإن الله قد خلقه بكلمة كن فكان. نعم. فسمي بكلمة الله.
قال قوله وروح منه، قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم، قالوا بلى، بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ ووصفه بأنه منه، المعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون ذلك وموجده بقدره وحكمته. قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب. فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين: أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الخمس والتيء هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه.
نعم، روح من أي روح من الله، أضاف الله لنفسه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله. فليس أن عيسى قد خلق من روح الله، الله ليس له روح، بل الروح منفصلة، وذلك الروح تعرج وتنفصل ويتبعها البصر وتلقى من السماء. والمضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون صفة قائمة بنفسها، وإما أن يكون عين قائمة بنفسها كالبيت والناقة والروح، فإضافة الله من باب إضافة إيش؟ التشريف والتكريم كبيت الله وناقة الله. وإما أن يكون صفة لا تقوم إلا بموصوف كالسمع والبصر كسمع الله، فهذه إضافة للصفة الموصوف. فقوله روح منه أي روح أضاف الله منه على سبيل التشريف، كما أضاف البيت لنفسه والناقة أي ناقة هود لنفسه. فبمعنى أن عيسى هو كلمة الله مخلوق بالكلمة، وهو روح منه أي أبعث الله عز وجل روحا شريفة خصها جل وعلا بكونه منه لشرفها، فمن باب إضافة المخلوق إلى خالقه على سبيل التشريف. الله أعلم، وصلى الله وسلم.